بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة عن ليلة القدر، وذلك ضمن سلسلة الدروس التي تلقى في هذا المسجد ويستمع إليها عدد من إخواننا المسلمين في مواقع مختلفة. ودرسنا في هذه الليلة عن ليلة القدر، وليلة القدر جاء في فضلها أحاديث كثيرة، وجاء فيها القرآن الكريم بذكرها وتعظيم أمرها وما فيها من الخير العظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر سبب مجيئها أو مما جاء في ذلك، وأنهم تذاكروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان في من يعني في من قبلنا حمل السلاح 1000 سنة يجاهد في سبيل الله، فعظموا الأمر وتمنوا، فأعطى الله جل وعلا أمة محمد هذه الليلة خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. هذا مما قيل في هذا المعنى. وأنزل الله جل وعلا في هذه الليلة سورة تتلى إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر، أو أنزل جميعه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر. إما أن يكون ابتدأ نزوله في ليلة القدر، أو يكون جميعه نزل في ليلة القدر ثم بعد ذلك نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما حسب الأسئلة والحوادث. وفي السورة يقول الله: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. وسميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها جميع ما هو كائن ويفصل، وإن كان قدر في أول مرة عندما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وماذا اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. والتقدير الذي يحصل في هذه الليله هو تفصيل ما اجمل في اللوح المحفوظ، وما يكون في العام الذي يستقبل بعد هذه الليله. انا انزلناه في ليله القدر. قال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا تعظيم، تعظيم ولفت للأنظار لأهمية هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إنها ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأخبر الله جل وعلا أنها خير من 1000 شهر، إما أن يكون ابتداء، وإما أن يكون سبب ذلك ما حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتمني بعضهم الجهاد وهذا الأجر العظيم الذي حصل، سواء هذا أو هذا، فهي خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة والروح، والروح وجبريل عليه السلام، والملائكة ينزلون إلى الأرض بأعداد لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، يتنزلون في هذه الليلة على الصائمين والقائمين، يؤيدونهم ويثبتونهم ويناصرونهم ويدخلون عليهم الطمأنينة والأمن. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أي هذه الليلة ليلة سلام، ليلة هدوء، ليلة تسليم، ليلة ليس فيها حوادث مروعة ولا أمور مفزعة خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر ومن كل خطر ومن كل سوء. سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، ثم ترتفع الملائكة إلى السماء، ويحصل في هذه الليلة من الخير العظيم مما يكون في هذه الليلة أنه ما يوافقها عبد مؤمن يسأل الله جل وعلا فيها شيء لا أعطاه إياه. وقالت عائشة: يا رسول الله، إن أنا يعني قمت في هذه الليلة ووفقت ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهو خير عظيم في هذه الليلة. والآن نستمع للأحاديث. فأول حديث في هذا الباب في عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله، وهي أحاديث كلها صحيحة مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإن كان ضبط بعض أحاديث انفرد فيها أحدهما. لم يحصل تعيين لهذه الليلة، والناس أفكارهم يعني الصحابة متعلقة بهذا الخير العظيم، يتمنون أنهم يعرفون ليلة القدر ومتى تكون، لكن الله أخفاها لعلم ولعلم يعلمه وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فلما أصبحوا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول: يا رسول الله، يعني عدد منهم، رأيت البارحة كذا وكذا، رأيت أن ليلة القدر في العشر الأواخر، رأيتها في 21، رأيتها في 25، رأيتها في 27 إلى آخر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي خبر من الله جل وعلا بالقطع بأنها في الليلة الفلانية، ولكنه لما تكاثرت الرؤى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر على ليلة القدر، يعني كلكم رأيتم ليلة القدر، ما جاء واحد قال لقيتها في 17 أو 18، لا، كلهم يقولون عن ليلة القدر أنهم رأوها في العشر الأواخر. فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت وتوافقت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، وفي لفظ: فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 بقين وغير ذلك ما جاء من الألفاظ، لكن الشاهد قوله: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. من المقرر عند أهل العلم أن الرؤيا يعني رؤى الناس لا تبنى عليها الأحكام ولا تؤخذ بها الحقوق، فلو قال إنسان رأيت أني أنك يعني للنبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أصلي في هذه الليلة كذا، فهذا لا يكون حكما شرعيا ولا يفتى بأن عليه أن يصلي، فإن الرؤيا لا تبنى عليها الأحكام. ولا كذلك لو قال: رأيت أن فلان عنده لي 1000 ريال وأريد أن يسلم لي، فلا نحكم ونقول ثبت أن عندك له 1000 ريال سلمه وإلا سجناك، لا تبنى الرؤيا، لا تبنى الأحكام على الرؤيا، لا تبنى عليه إلا إذا أدتها إلا إذا أيدتها النبوة، إذا كان في من النبوة تأييد نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فلان ورأى فلان ورأى فلان أنها في العشر الأواخر قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان منكم متحريا. الآن أصبح شرع وأصبح كلام من النبي صلى الله عليه وسلم وليس برؤيا، ف فالعمل بذلك لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه رؤيا وأنه رآه عدد، لا، الرؤى لا تبنى عليها الأحكام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
هذا الحديث فيه تخصيص أكثر وتقريب أكثر، يعني في الأول قال تحروها في العشر الأواخر، وبدل ما تحراها في رمضان كله صرنا تحراها في العشر الأواخر بعد أن سمعنا هذا الحديث. جاءنا حديث أخص من هذا، حديث أخص من الحديث الأول، يعني ضيق النطاق علينا. كان أول واحد يعني لا يستطيع أن يقول أي شيء، الآن يستطيع أن يقول يمكن أن تكون في العشر الأواخر. ثم جاء هذا الحديث يعني خصصها أكثر وقربها أكثر واختصر على الناس أكثر. وتر العشر الأواخر إما أن يكون نبدأ من آخر من 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 الأول، فنقول ليلة 21، ليلة 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، يعني خمس ليالي. وإما أن نبدأها من آخر الشهر، نقول ليلة 29 من الآخر، ليلة 29، وليلة 27، وليلة 25، وليلة 23، وليلة 21، فأصبحت خمس ليالي. كذا ولا كذا؟ وقد تتوافق بعضها مثل ما في ليلة 27 تتوافق ليلة 27 وليلة 21، سواء بدأت من أول الآخر من أول العشر أو من آخرها، فليلة 21 وليلة 27 متفقة. وبعض الليالي الأخرى أيضا لي حسبت تجد أن بعض الليالي تتفق أيضا مع سواء بدأت من أول الشهر أو من آخره، سواء بدأت من أول الشهر أو من آخره. لكن مثل 29 لا تكون ليلة القدر إلا إذا بدأت من أول من آخر الشهر، ما تصير ليلة قدر، لأنها ما تصير وتر، قصدي ما تصير وتر إلا إذا بدأت من الأول، إذا بدأت من الأول تصير 29، وأما إذا بدأت من الآخر ما تصير تصبح ليلة 2، الليلة الثانية ما هي وتر، ما تصبح وتر إذا بدأت من العشر الأواخر. فنقول بأن ليلة القدر هنا ضيق النطاق لنا أكثر، وصار الإنسان يتحرى في الأوتار من العشر الأواخر، سواء قلنا بدأنا الأوتار من أول العشر أو بدأنا الأوتار من آخر العشر. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت الليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذه الأحاديث تؤيد الحديث الأول، وهو تحري ليلة القدر في الأوتار، وهنا أيضا في الأوتار، ولكن الحديث فيه زيادة وذكر الاعتكاف، يعني عن مقصودنا أو عن ما هو مخصص لهذه الليلة الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الاعتكاف، نية لزوم المسجد للعبادة، هذا هو الاعتكاف. ينوي العبادة ويلزم المسجد يعني أياما أو يوما، أقله يوم وقيل يوما وليلة، ولا حد لأكثره، ولكنه الغالب أن مثل ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز 10 أيام، وللإنسان يعتكف أكثر من 10 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وفي نيته في الاعتكاف أيضا تحري ليلة القدر، فاعتكف 10 الأول، ثم اعتكف 10 الأوسط، ثم قال للناس: إني رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، يعني من صبيحة ليلة القدر، وقد وإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وإني رأيت أني أسجد في ماء، يعني على ماء وطين من بلل المطر. قال: فأمطروا ليلة 21، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأوسط، فوقفت السماء تلك الليلة، ثم إنه سجد في ماء وطين ورأى العلامة التي رآها في المنام، فقال: من اعتكف 10 الأوسط فليعتكف 10 الأخير، يعني وأنها ستكون فيها ليلة القدر، فاعتكف. وكان من مقاصد اعتكافه صلى الله عليه وسلم تحري ليلة القدر والتفرغ لها، وهذا الحكم نأخذه من عموم القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ثم رأى في المنام أنه يسجد في ماء وطين، ثم رأى أن ليلة ليلة القدر في 10 الأواخر، ورأى الصحابة كذلك، فقال: من اعتكف 10 الأوسط فليعتكف 10 الآخر، لأن الغالب يعني أنها تكون فيها ليلة القدر، ولكن له لم يقل لهم هذا. فرؤيا صلى الله عليه وسلم في وجهه أثر الماء والطين في أنفه وجبهته، لأنهم مطروا تلك الليلة ووقف المسجد، ثم يعني وحصل أن المسجد من الجريد والخوص وهذه الأشياء، فوقف المسجد فصار في موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الماء والطين، فلما سجد سجد على الماء والطين، فبقي أثره على رأس أنفه وجبهته، وهذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رؤياه. نتكلم عن بعض الأحكام التي تتعلق بليلة القدر، وهو أن ليلة القدر أولا اختلف في أن هل ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة، أو أنها انتهت بهذه يعني انتهت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ليلة القدر لم تنتهي، وأنها باقية في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم اختلفوا في ليلة القدر وتعددت فيها الأقوال جدا جدا، فمنهم من يقول إنها لا تتجاوز 10 الأواخر، ومنهم من يقول لا تتجاوز الأوتار من 10 الأواخر، ومنهم من يقول إنها في رمضان كله، ومنهم من يقول بأنها في 10 الأوسط أو في 10 الأول أو في 10 الأخير، ومنهم من يقول إنها في رمضان وغير رمضان، في كل شهور السنة. والصحيح من كلام أهل العلم ومن أقوالهم وتتبعها أن أصح الأقوال أنها في رمضان، وأنها أقرب ما تكون في 10 الأواخر، وأنها أقرب ما تكون في الأوتار منه، وأنها قد تكون في 27، وهذا هو أصح الأقوال، أنها تكون في الأوتار وقد تكون في 27، يعني لا تكون دائما في، وإنما تكون في الأوتار وقد تكون في 27 غالبا أكثر. وليلة القدر لا يجزم بها مع هذه الأحاديث وكثرتها ووفرتها وكلام أهل العلم لا يجوز لأحد أن يجزم بأنها ليلة 27. والذي تسمعه من الناس الآن في هذا الزمن أنهم يجزمون على ليلة 27، ولهذا يجزمون أنها ليلة 27 وأن العمرة فيها عظيمة، ويشتد الناس ويذهب ويكثر الازدحام في مكة ليلة 27، وهذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم وهو يأتيه الوحي، ولم يجزم لهم ويحدد، ولو كان ذلك كذلك لانتهى الأمر. لو كان أن ليلة 27 هي التي تحدد لليلة القدر لانتهى الأمر، ولكن الصحيح أنها ما زالت مجهولة، ولكن جهلها ليس معمى، وإنما جهلها قرب في رمضان في العشر الأخير في الأوتار منه في ليلة 27، يعني هذا من حيث الأحرى. وأما أن يجزم أحد بأن ليلة القدر في 27 وأنها هي لا محالة وأنها كائنة في 27، فهذا غلط، هذا غلط، ولا ينبغي أن يجزم بشيء من ذلك. وليلة القدر أنزل الله في هذه السورة ليبين فضل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر فضلها عظيم لأنها ابتدأ فيها نزول القرآن، لأنها نزل ابتدأ فيها نزول القرآن، أو نزل القرآن كله إلى اللوح المحفوظ. وليلة القدر فضلها أنها تتنزل، هذا الجانب الآخر من فضلها، بيان فضلة القدر، أنها تتنزل الملائكة والروح فيها على الصائمين والقائمين، وينتشرون في المدن والقرى بين المسلمين، ويحفون المسلمين ويصافحون المسلمين، ويحيون يشاركون في إحياء هذه الليلة، وينورون القلوب، ويدخلون عليهم الفرح والسرور، لأن الملائكة عكس الشياطين، فالشيطان الرجيم والشياطين إذا اجتمعت على الإنسان سببت له وحشة وخوف، وحشة وخوف، وعكسه الملائكة، إذا اقترب منه الملائكة وصافحوه وحفوه فإنه يحصل له من الأنس والسرور والأنس والحبور والفرح وغير ذلك ما الله به عليم. فالمقصود أن هذه أمور خص الله بها من يوفق لهذه الليلة، ليلة القدر. وينبغي الحقيقة للمسلمين عموما ولي أيضا المتساهلين بليلة القدر خصوصا أن يقللوا من المشاغل في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد يتحرى ليلة القدر، ونحن في زماننا هذا تتسلط المشاغل والأسفار والاجتماعات والدعوات واللقاءات في العشر الأواخر، وهذا لا ينبغي الحقيقة. والعشر الأواخر فيها الاعتكاف دليلا على أن هذه الليلة ينبغي أن نتحراها وأن نجتهد في تحريها وأن نعمل الأعمال التي تجعلنا نتمكن أو يعني نحس بأننا تفرغنا وتحرينا هذه الليلة. وليلة القدر أكثر في علاماتها، في علاماتها منها كما في هذا الحديث إني رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، وهذه علامة. ومن العلامات يقول النور، يكون فيها نور. ومن العلامات أنه لا يسمع نبيح الكلاب ولا نهيق الحمير ولا غير ذلك، وأنه يقل الشجار، حتى المتشاجرين يعني وبينهم خصومات لا تخاصمون ولا تشاجرون في هذه الليلة، هكذا يقول الناس. لكن أننا ناس يعني نعرف في هذا حديث خاص مرفوع للنبي، لا. ولهذا فإنه ينبغي أن ترتفع يعني مداركنا عن هذا الأمر، وأن لا نقول العلامة كذا والعلامة كذا والعلامة كذا، وما عندنا دليل على العلامة والجزم بأن هذه الليلة فيها الأمر الفلاني أو الأمر الفلاني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
تقبل دعانا وصيامنا.